الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس قراءة الجامع الكبير سورة الترمذي رحمه الله. وصلنا إلى الحديث 71، باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. وبأسانيده إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال علي فدعا بماء فرشه عليه. في الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عباس بن عبد المطلب وأبي السبح وعبد الله بن عمرو أبي ليلى وابن عباس، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق، وقالوا: ينضح بول الصبي ويغسل بول الجاري، وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا حميد وقتالة وثابت عن أنس أن ناسا من أرينة قدموا المدينة فاجتووا. قتادة ابن دعامة السدوسي ويروي عن أنس، وقلنا هو ثقة لكن عنده تدليس. نعم. فاشتروها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال: اشربوا من ألبانها وأموالها. فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس: كنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا، وربما قال حماد: يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. طبعا أشد عقوبة وقعها رسول الله صلى الله عليه وسلم والجزاء من جنس العمل، كما فعل به الرعاة فعل به الرسول صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى الردة. نعم. هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن غير وجه عن أنس، وهو قول أكثر العلم. قالوا: لا بأس بول ما يؤكل لحمه. حدثنا فضل بن سهل الأعرج قال: حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، فجزاهم جنس العمل. لا يقول واحد أن هذه يعني كيف يفعل رسول الله كذا، خدعوا رسول الله، سمنوا أعين الرعاة، قتلوهم وسرقوا الإبل، يعني وارتدوا عن الإسلام. قال: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع. ومعنى قوله تعالى: والجروح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. فهو ما جاء في الوضوء من الريح. حدثنا قتيبة وهناد قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا بصوت أو ريح. نعم. قتيبة قلنا هو شيخ الإمام أحمد، وهما يشتركان الإمام أحمد والترمذي بقتيبة. نعم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، أليتيه يعني الدبر. نعم، تسمى ألية ويسمى إست هكذا. نعم. حدثنا محمد بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه. همام وعبد الله ووهب كلاهما أخوة وهم من التابعين، كلهم من بني منبه. نعم. ووهب ابن منبه يروي عن أخيه همام ابن منبه. نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا حديث حسن صحيح في باب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وأبي سعيد، وهو قول العلماء: لا يجب على الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن المبارك: إذا شك في الحديث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قبول المرأة الريح وجب علي الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق. نعم، لا يخرج من الصلاة حتى يتيقن، فإذا شك في خروج الريح فلا يخرج حتى يسمع صوته أو يجد ريحا. مروه ابن النوم حدثنا إسماعيل بن موسى وهناد بن محمد بن عبيد المحاربي المعنى واحد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ ثم قام يصلي، فقلت يا رسول الله إنك قد نمت، قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن، وفي باب العاشر وابن مسعود وأبي هريرة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى، محمد بشار سمى بندار، بندار يعني المحدث، نعم، توفي سنة 53 و200. وجميع الأئمة الستة البخاري ومسلم أبي داود الترمذي النسائي بن ماجه روى عن محمد بن بشار. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. هذا حديث حسن صحيح، نعم. وهذا الحديث يعني استدل به على أن الشافعية ومن أخذ برأيهم على أن الذي يجلس جلسة المتبكر أو جلسة بكسر الجيم وليس جلسة، للفرق بين الجلسة وجلسة، جلسة اسم هيئة بكسر الجيم، وجلسة اسم مرة بفتح الجيم، فكانوا يجلسون جلسة المتمكن، نعم، يعني على عادته على دبره، فكانوا ينامون هكذا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون. طبعا النوم ليس هو ناقض للوضوء ولكنه مظنة لنقض الوضوء، فلهذا بعض العلم جعله من يعني النائم لا يعرف ولا يشعر بنفسه، قد يخرج منه ريح ولا يشعر بنفسه، نعم. هذا حديث حسن صحيح. سمعت صالح بن عبد الله يقول سمعت ابن المبارك عمن نام قاعدا متعمدا فقال لا وضوء عليه. وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه ابا العالي ولم يرفعه. واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا قائما حتى ينام مضطجعا. وبيقول ثوري بن مبارك وأحمد وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء. وبيقول إسحاق. وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعته لوسد النوم فعليه الوضوء. باب الوضوء مما غيرت النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، نعم، يعني الشافعي قيد رأى رؤيا أو زالت مقعدته، فإحنا قلنا إذا كانت مقعدته متمكنة يعني والراجح أنه إذا كان يشعر بنفسه، بعضنا ينام يشعر بنفسه فهذا لا ينقض الوضوء، أما إذا نام ثم استيقظ يعني لم يشعر بنفسه ولو لدقائق فهذا يعني مظنة لنقض الوضوء. قال باب الوضوء بما غيرت النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقطة. قال فقال له ابن عباس أنا توضأ من الدون أنا توضأ من الحميم. فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا، نعم. وفي رواية عند يعني ابن أبي شيبة وغيره قال يعني إنه رس، ابن عباس أنكر يعني قال كيف، نعم، قال أرس هو يعني هكذا، نعم. وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. باب من ترك الوضوء مما غيرت النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابر قال سفيان حدثنا ابن محمد بن كدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم صرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وفي الباب عن أبي بكر الصديق ولا صح حديث أبي بكر الصديق في هذا الباب من قبل إسناده، وإنما رواه حسام بن مسك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه الحفاظ وروي عن غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عطاء بن يسار ابن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عن عطان وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي بكر وهذا صح. وفي الباب عن أبي هريرة بن مسعود وأبي رافع وأبي الحكم وعمر بن أمية ومعامر وسويد بن نعمان وأم سلمة. والعمل على هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم مثله مثل سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. رأوا ترك الوضوء بما مست النار وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن هذا الحديث ناسخ لحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا نافع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها. وفي الباب عن جابر بن سامورة وسيد بن حضير وروى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سيد بن حضير وصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي عن حسين بن حضير وصحيح عن عبد الله بن عبد الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال إسحاق صح هذا الحديث. حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. باب الوضوء من مس الذكر. من مس الذكر طبعا الصحيح أنه آخر أمرين النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أو حز كتف شاة فأكل منها وصلى ولم يتوضأ. أما الإبل فيعني يتوضأ منها، هذا هو يعني الصحيح والله أعلم. نعم. باب الوضوء بمس الذكر. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن مسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وفي باب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو هذا حديث حسن صحيح، وكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبي عن مسرة. وروى أبو أسامة وغير واحد عن هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبي عن مروان عن مسلم بن مسلم. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا أبو أسامة بهذا وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة بن عن مسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك علي بن حجر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن عروة بن مسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول أوزاعي وشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، وقال أبو زرع حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة عن ابن أبي سفيان عن أم حبيبة وقال عن أم حبيبة وقال محمد بن إسماعيل مكحول عن عنبسة بن عنبسة بن أبي سفيان وراى مكحول عن رجل من عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا. باب ترك الوضوء من مس الذكر. حدثنا نادو قال حدثنا ملازم عن عمر عن عبد الله بن بدر على قيس بن طلق بن علي الحنفي عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو إلا مضغة منه أو بضعة منه. طبعا بضعة الفتح أي جزء منه جزء منه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني ب بفتح الباء، أما بكسره فهو بين من الثلاثة تسعة كما في قوله تعالى في بضع سنين بضع بضع، فبالكسر مثل ثلاثة تسعة يعني بضع. وبالضم هو النكاح أو يعني الجماع. زين. قال وفي بضع أحدكم لأجل. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا زوجته ويكون له بها صدقة؟ قال أرأيتم إن وضعها في الحرم أو كما قال. وبالباب عن أبي أمامة وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن مبارك. يعني أهل الكوفة يعني أهل الرأي أهل يعني أبو حنيفة ومن قال بقوله معنى أهل الرأي. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. وقد تكلم بعض أهل العلم أهل الحديث محمد بن جابر وأيوب بن عتبة وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. طبعا الصحيح أن كلا الحديثان بنفس القوة، والجمع بين الحديثين أولى من إهمال أحدهما، هذه قاعدة طبعا أصولية مهمة جدا أو قاعدة يعني عند الفقهاء الجمع أو عند المحدثين عفوا بين الحديثين أولى بالترك أحدهما. طبعا أخذ به الفقهاء، فإذا جاء حديثان وظاهرهما التعارض نجمع بينهما. عندنا حديث بسرى وحديث طلق بن علي، فكلاهما بنفس الدرجة بنفس القوة، ماذا نجمع؟ نقول كما قال بعض العلم إنه من مس ذكره بشهوة ينقض، ومن مسها بغير شهوة لا ينقض، وهو الراجح. لماذا من مسها بشهوة؟ لأنه مظنة لخروج المذي، مظنة لخروج المذي. نعم. باب ترك الوضوء من القبلة. حدثنا قتيبة وأنذر وأبو كريب وأحمد بن منيع. طبعا أحمد بن منيع هذا هو شيخ الترمذي، روى عنه كل الأهل الستة يعني زين إلا البخاري. البخاري روى عنه بواسطة، يعني لو ترجعون إلى صحيح البخاري تجدون هكذا حديث، روى هكذا: حدثنا الحسين عن أحمد بن منيع، هكذا يعني أحمد بن منيع هو شيخ الترمذي، والترمذي هو تلميذ البخاري، والبخاري روى عن شيخ الترمذي زين اللي هو الترمذي يعني تلميذ البخاري بواسطة، يعني سبحان الله هذه من النوادر ومن اللطائف يعني زين. روى طبعا الحسين، هذا طبعا عندما ترجعون ما تعرفون هذا الحسين، أنا طبعا تبعت هذا الحسين، من هو جده؟ هو الحسين ابن محمد ابن زياد العدوي النيسابوري، هذا يعني هكذا قال البخاري، قال حدثنا الحسين عن أحمد ابن منيع، مع أن الباقين يروونه ب يعني بدون واسطة، واضح؟ من هو الترمذي؟ الترمذي هو تلميذ البخاري زين. طبعا الترمذي روى عنه ما يقارب 83 و200 حديث، 83 و200 حديث روى عن يعني أحمد ابن منيع، وتوفي سنة 44 و200. نعم. ومحمود بن غيلان وابو عمار قالوا حدثنا وكنا نعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضا، قال: قلت من هي الا انت؟ فضحكت. نعم. هذا في دلالة على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو قول الائمة الثلاثة خلافا للشافعية، وهو الصحيح، وقد روي نحو هذا عن غير واحد من اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري. والكوفة قال: ليس في القبلة وضوء، وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان على الحديث وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن اسماعيل ضعيف هذا الحديث، وقال حبيب ابي ثابت لم يسمع عن من عروة، وقد روي عن ابراهيم التيمي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضا. طبعا اخرجه هذا الحديث امام احمد وابو داود ويعني اهل العلم. قال: هذا لا يصح ايضا، ولا نعرف لابراهيم التيمي سماعا من عائشة، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. باب الوضوء من القيء والرعاف. حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وإسحاق بن منصور قال: أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارد حدثنا أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيشة بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي درداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. وقال إسحاق بن منصور: معدان بن طلحة وابن أبي طلحة أصح. نعم. وقد روى غير واحد من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من التابعين الوضوء من القي والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض العلم: ليس في القي والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي. وقد جاول حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب، وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه، فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء، ولم يذكر في الأوزاعي، وقال عن خالد بن معدان، وإنما هو معدان بن أبي طلحة. وابنه ابن أبي حدثنا حداد قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك فقلت نبيذ ذو يعني مجموعة يعني شيء يوضع فيه يعني ما يوضع فيه أي شيء يعني يسمى إداوة نعم فقلت نبيذ فقال التمرة طيبة وماء طهور قال فتوضأ منه نعم وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواة غير هذا الحديث وقد روى بعض أهل العلم وهو بالنبيذ منهم سفيان وغيره وقال بعض أهل العلم لا توضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق فصحيح لا يجوز والخمر الذي أذهب إليه ليس بنجس وأدلة كثيرة ذكرتها في وقتها لا يعني أن كل محرم هو نجس هذا قاعدة ليس كل محرم نجس نعم لأن الخمر يعني كما تعرفون عندما جاء أمر التحريم سكبت وكانت تمشي في طرقات المدينة من كثر ما كانوا يصبون من الخمر ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسل الأواني عند سكبهم للخمر ولو كان نجس لا أمر بذلك نعم وقد رأى بعض العلم نظم نبيذ منهم سفيان وغيره وقال بعض العلم لا توضأ بنبيذ وهو قال شفيع وأحمد وإسحاق وقال إسحاق قلنا ابتلي يا رجل بهذا فتوضأ بنبيذ يتيمم أحبه إلي وقول من يقول لا توضأ بنبيذ أقرب للكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا باب المضمضة من اللبن حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فبضبض وقال إن له دسما وفي الباب عن سالم بن سعد السعدي وأم سلمة هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن باب في راية رضي السلام عن المتوضأ حدثنا نصر بن علي ومعمر بن بشار قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن ضحاك عن ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه هذا حديث حسن صحيح وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبني وقد فسر بعض العلم بذلك وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب وفي الباب عن المهاجرين بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر والبراء باب ما جاء في سؤر الكلب أي سؤر الماء المتبقي من شرب الكلب حدثنا سوار بن عبد الله العنبري وقال حدثنا المعتمر حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء وإذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أو الأولاهن أو أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة هذا حديث حسن صحيح وقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد روي هذا حديث غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة في الباب عن عبد الله بن مغفر باب ما جاء فيه في سؤر الهرة حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري طبعا عند الكلب عند إمام أحمد والشافعي كله نجس فإذا كانت يدك رطبة وأمسكت الكلب أو أمسكت لعاب الكلب فتغسل يدك سبعة بالتراب سبعة أولادها بالتراب أو أخرى بالتراب واضح هذا عند من؟ عند أحمد والشافعي أبو حنيفة عنده فقط اللعاب لعاب الكلب نجس أما بار الكلب بيته بيديه نجس وهذا طبعا قول قوي يعني الكلاب المعلمة زين كما تعرفون التي تأتي بالصيد زين واستدل به إمام مالك بطهارة الكلب حتى لعاب الكلب وقالوا هذا الحديث للتزيين نعم طبعا قول إمام مالك قول قوي نعم باب ما جاء وهذا بأنه يعني طبعا لا يعيد الوضوء يعني هذه نقطة مهمة يعني يمسك كلب على قول حتى على قول من قال بأنه نجس لا يعيد وضوء فقط يغسل إيده يعني زين هكذا يعني بعضهم يعيد وضوء لا خطأ زين وأنا طبعا أميل إلى قول يعني أبي حنيفة أنه إذا لعاب الكلب يغسل يده أما الظاهر الكلب فليس بنجس هذا الذي أذهب إليه يعني لأن الكلاب المعلمة كما تعرفون تأتي بالصيد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها أو جاء يعني ولم يأتي بحديث في ذلك. نعم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أبان قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بن ابنة عبيد بن رفاعة. طبعا أنا أعطيكم بعض الأحكام لأن لا أريد أن يكون الدرس فقط قراءة ويعني لا نفهم شيء كما يعني تعود في مجالس الرواية، يعني شيء يسير دقائق تنفع إن شاء الله. نعم. عن كبشة ابنة كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا، قالت فجاءت هرة تشرب فأصغلها لنا حتى شربت، يعني أمال لها لنا. قالت كبشة فرآني ينظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. نعم، نجس نجس يعني يصح. وفي الباب عن عائشة وابي هريرة هذا حديث حسن صحيح، وقوله وقول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسور الهر بأسا، وهذا أحسن شيء في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك. وهو في المسح على الخفين، الخفين هو جورب لكن من جلد يعني يشبه. نعم. حدثنا أن قال حدثنا وكيع عن أعمش عن إبراهيم عن هذا بن الحارث قال بلج ابن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال وكان يفعله وقال وكان يعجبهم حديث جرير، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، يعني نزول آية الوضوء، هذا المعنى عن نزول المائدة. نعم. وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسليمان وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسالم بن سعد ويعلى بن مرة وعبان بن صامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد. طبعا هذا حتى لا يقول بأن هذا مسوخ، بس على الخفة المسوخ لأنه أسلم بعد آية الوضوء، واضح؟ فلا يأتي واحد يقول لك والله مسوخ هذا. حديث جرير حديث حسن صحيح ويروى عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسع على خفيه فقلت له في ذلك؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسع على خفيه فقلت له أقبل المائدة. نعم. أم بعد قبل يعني هنا يسأل، هذه همزة استفهامية، قبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي وعن مقاتل بن حماد عن شهري بن حوش بن عن جرير. نعم. وروى بقية عن إبراهيم عن أدام عن مقاتل بن حيان وليس حبان حيان عن شهري بن حوش بن عن جرير. وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تاول أن من مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة، لاحظ. وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة وفائده. طبعا ذلك شيء اسمه الجرموق، الجرموق هذا يعني شبيه بالحذاء، يلبس فوق الخف. نعم. باب مسح على الخفين المسافر المقيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدل عن أبي عبد الله الجدري عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال المسافر ثلاثا والمقيم يوم. وعبو عبد الله الجدري اسمه عبد ابن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. هذا حديث حسن صحيح في باب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير. حدثنا الرياضات قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي نجود عن زر بن حبيش. عاصم ابن أبي النجود هذا الراوي القارئ الذي نحن نقرأ به روايته حفص عن عاصم. نعم. وهو يروي عن زر ابن حبيش وهو ليس متقن في الحديث، متقن في القراءة أما في الحديث فروايته حسنة. نعم. عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرنا إذا كان سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، يعني ننزع من غائط وبول ونوم. طبعا يجي واحد يقول لك كيف هو غير متقن في الحديث، هذا شيء طبيعي. الآن عندنا إحنا مشايخ علماء في قراءات بعضهم ضاع في الحديث، يعني أمر طبيعي، يعني مش شنو مشكلة، يعني هو ليس متقن في الأحاديث، أما في القراءة متقن ضابط بالاتفاق يعني. نعم. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ويصح. قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المس. وقال زائدة يعني لم يثبت النفس المؤقتة حديثا أنه وقت، نعم يعني هكذا الحديث الأول. وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي، ومعنا إبراهيم النخعي وقف حدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال محمد بن إسماعيل حسن شهير في هذا الباب حديث صفوان بن عسان، ووقع العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس والتوقيت أصح. ومتى يبدأ نحسب التوقيت؟ الصحيح من أول مسحة وليس من بداية اللبس، من أول مسحة تحسب 24 ساعة للمقيم ويعني 73 ساعة للمسافر. وقد روى الحديث عن صفوان بن عسان أيضا عن غير حديث عاصم وذكر عن ابن معين أنه قال عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح حديث صحيح، باب المسح على الخفين أعلى وأسفل. حدثنا الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن زي بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الخف وأسفله، وهذا قول غير واحد من أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأسحاق وأحمد، وهذا حديث معلول لا يصح هذا الحديث. لم يسندوا عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قلنا احنا الوليد مسلم رجل ثقة لكن عنده مشكلة في التدليس، اعتراضون سامسونية أنا فصلت في بقية وفي الوليد ابن مسلم. نعم. وسألت أبا زرعة أبو محمد عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح لأن ابن المبارك رواه عن ثور عن رجال، قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة، ما في المسح على الخفين ظاهره. ما حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن عروة بن الزبير عن مغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. حديث المغيرة حديث حسن، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره. صحيح فقط على الظاهر، أما الباطن فلا صحيح، لأنه سيدنا علي يقول لو كان دين بالرأي لكان مسح على باطن خف يعني أسفل خف أو لا من ظاهره، لكن دين بالرأي، الدين بالرأي. وقال غير واحد من العلم وبي يقول سفيان الثوري وأحمد، قال محمد كان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد بارك في المسجد على الجوربين والنعلين. حدثنا هناد ومحمد بن غيلان قال حدثنا وكيم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال توضى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. هذا لا يصح، هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من العلم وبي يقول سفيان أي حديث النبي مسح على الجورب لا يصح. نعم. وقال غير واحد من العلم يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن عيني إذا كانا تخينين، يعني تخينين صفيقين هكذا. نعم كما ذكرنا في دروس فتن الغاية والتقريب. وباب عن أبي موسى باب ما جاء في المسح على العمامة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة عن ابن شعبة عن أبي قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة. وذكر محمد بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة. ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة وذكر بعضهم الناصية. وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ورأيت بعيد مثل يحيى بن سعيد القطار في باب عن عامر بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة. حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وبي يقول الأوزعي وأحمد وإسحاق وقالوا يمسح على العمامة. وسمعت جارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر. حديث قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبادة عن معمر بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله عن مسح الخفين فقال السنة يا ابن أخي. وسألت عن مسح العمامة فقال أمس الشعر يعني من بس الشعر هكذا أمره. وقال غير واحد ذلي علم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه على العمامة وهو قول سفيان الثوري وذلك بما نسوى ابن المبارك والشافعي. حدثنا أنا قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الله عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجران عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. طبعا هذه في فائدة أنه إذا كانت العمامة كانت محكمة لا يستطيع نزعها باب المشقة تجلب التيسير يمسح عليها وهذه الآثار. ويقاس عليه خمار المرأة خاصة إذا كانت في مكان لا تستطيع أن تنزع الخمار فتمسح على الخمار. نعم. وجاء في المسلم من جناب حدثنا نادر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كُرَب عن ابن عباس قال عن خالتي ميمونة قالت. طبعا هذه فائدة عن خالتي ميمونة يعني حتى تعرف أنه يعني عندما يدخل ابن عباس على ميمونة مو تسأل يقول كيف دخل على ميمونة. هذه خالتي هذه كلمة مهمة جدا وبين ذلك في الأرجوزة المئية فهمت هذه الكلمة وكيف يستخدمها المحدثون. عن خالتي ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفل إنا بشمال على يمينه فغسل يا كفيه ثم أدخل يده في الإناء فغض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مضمض واستشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه ثلاثة ثم فاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدا فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره العلم في الغسل من الجنابة إنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يبلغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا إن انغمس الجنوب في الماء ولم يتوضأ أجزاءه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. بابنا هل توقظ المرأة شعرها عند الغسل؟ حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل جنابتي؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك فتطهرين أو فتطهرين أو قال فإذا أنت قد تطهرت. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. باب ما جاء أن تحت كل شعرة الجنابة. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا حارث بن وجير قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سينق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. وفي الباب عن علي وأنس طبعا هذا أسناده ضعيف إنه تحت كل شعرة جنابة. قال حديث الحارث بن ابن وجين حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حديثه وهو شيخ ليس بذاك. لاحظ شيخ ليس بذاك. الآن إذا لم تقل له شيخ يزعل. كان قريبا شيخ هذا يعني عيب يعني كلمة يعني مثل قلع يعني زين ليش بذاك شيخ ليش بذاك. نعم. لكن الأعراف يؤخذ بها يعني معنى أنه الآن إذا قلنا شيخ يعني كما كان يقول المتقدمون. وقد روى عن غير واحد من الأئمة وقد تفرد عن عن مالك بن دينار وقال حارث بن وجين وقال ابن وجبة باب في الوضوء بعد الغسل. حدثنا سبعان بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن نسوني عن عاشد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بعد الغسل. هذا حديث حسن صحيح. هذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنه لا يتوضأ بعد الغسل. فما جاء إذا تلقى الختانان وجب الغسل. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عاشد قال إذا جاوز الختان والختان وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. طبعا كثير من العلم يعني تعلمناه من أمنا عائشة رضي الله عنها. والباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عامر ورافع بن خديج حدثنا نادر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. حديث عائشة حديث عائشة صحيح وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. وهو قول أكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء ابن التابعين ومن بعدهم مثل سفيان مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل. باب جاء أن الماء من الماء. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا يوسف بن يزيد عن زهير عن سالم بن سعد عن أبي أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال حديث حسن صحيح إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وأكد الله غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن ورافع بن خديج والعمل على هذا عند أكثر العلم على أنه إذا جامع الرجل زوجته من الفرج في الفرج وجب عليها عليهما الغسل وإن لم يزلا. طبعا هناك مفهوم الحديث وهناك منطوق الحديث ذكرنا إحنا في دروس سابقة. قلنا المنطوق قدم على المفهوم. حديث النبي الماء من الماء هذا مفهوم يفهم منه أنه إذا أخرج من الماء فعليه بالماء زين. والمنطوق أنه إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربعة ثم جهدها وجب أو الغسل. وهذا الحديث ذكرناه سابقا. فهذا منطوق على أنه إيش أنه يعني لا حياء في العلم أنه إذا دخل الذكر دخل في فرج المرأة ولم ينزل فعليه الغسل. أما الماء من الماء فهو إما منسوخ كما ذكر الترمذي أو لمن احتلم يعني احتلم. فالماء من الماء احتلم يعني حتى ولو لم يجامع فالماء من الماء هكذا. نعم. حدثنا علي بن عبد قال أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن أبي عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام. لاحظ سبحان الله أنا ذكرتها وهي جاءت فيها قدر الله وشافعني. نعم. سمعت الجارود يقول سمعت وكان يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. وبابي عند عثمان بن عفان وعلي عفان وعلي بن أبي طالب وزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف ويروى عن سفيان الثوري حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. فهو في من استيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. يعني نقف هنا إن شاء الله. الحديث الثالث عشر بعد المئة الباب الثاني والثمانون. جزاكم الله خير ونفع الله بكم.